قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
تضل في يوم سبيلا ده السؤال في الدين أنا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الفتاوى. أيها الأحباب الكرام، نبدأ بهذه الفتوى التي جاءتنا. تقول السائلة: هل يجوز ذهاب المرأة إلى المقابر لدفن الميت؟ الجواب: لا يجوز ذهاب المرأة إلى المقابر لدفن الميت، لأن الرجال هم الذين يحملون النعش على أعناقهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حمل الرجال الجنازة على أعناقهم تقول قدموني قدموني، إلى آخر الحديث، ولم يكن النساء يدفن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني تقول: أنا سأتزوج في هذا الشهر وأريد أن أعرف ما حكم تنظيف الحواجب والوجه، أنا منتقبة. نقول: يا أختنا الكريمة، نحن نشكرك على أنك تريد أن تعرفي أحكام الشرع في الأمر قبل أن تقدمي عليه، وأتمنى من جميع إخواننا وأخواتنا ألا يفعلوا شيئا حتى يسألوا أهل العلم عما يريدون أن يقدموا عليه. نقول: يا أختنا الكريمة، لا يجوز أن تعمل الحواجب، لأن ندف الحواجب هذا محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري من حديث ابن عباس: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، سواء كان هذا للزوج أو لغيره، ولذلك فلا يجوز عمل الحواجب. أما عمل الوجه والشارب ونحو ذلك واللحية فهذا جائز، بارك الله فيك. وهذه سائلة أخرى تسأل وتقول: هل يجوز لبس الملون ملابس ملونة ولكنها فضفاضة، لكنها ملونة وملفتة للنظر؟ أقول: يا أختنا الكريمة، حتى لو كانت واسعة وفضفاضة، فإن الثياب الملونة والمزركشة والتي تلفت نظر الرجال تخالف الحجاب التي أمرت به المرأة المسلمة، والأخت المسلمة مأمورة بالحجاب. ولذلك ينبغي أن تعلم أن المرأة إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعليها أن تتحجب وعليها أن تلبس الثياب التي لا تلفت نظر الرجال، كأن تكون ثيابا سوداء وهو الأفضل، أو ثيابا زرقاء مثلا، أو ثياب بني أو نحو ذلك. طيب، نأخذ اتصال. أيوه، من؟
ألو،
تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
أنا عايز أسأل حضرتك على حاجة. أنا قرأت لحضرتك في كتاب إن الأمراض النفسية والروحية والحاجات دي بتبقى سببها مس.
طيب، وبعدين ما هو؟
يعني أنا حاسة إن أنا عندي وسواس قهري. هل ده علاجه بالقرآن؟ هل طيب. ده علاجه بالقرآن ولا علاجه؟
حاضر، أجيبك إن شاء الله.
ولا علاجه بالدواء عند الدكتور ولا إيه بالضبط؟
أجاوبك يا أختنا الكريمة. حاضر إن شاء الله. ماشي. أختنا الكريمة تسأل عن الأمراض النفسية لا سيما الوسواس القهري، هل هذا سبب جن أو مس؟ الجواب: لا، هناك فرق بين المس والسحر والعين، هذه شيء، والوسواس القهري شيء آخر. ولذلك أنصح أختنا الكريمة بأن تذهب إلى طبيبة النفسية وتأخذ علاج الوسواس القهري حتى ينتهي إن شاء الله. وهناك حالات كثيرة بفضل الله عز وجل من حالات الوسواس القهري عولجت عند الأطباء وتم شفاؤها بفضل الله تبارك وتعالى، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهله. وهنا سؤال سائل يسأل ويقول: خطبت فتاة وبعد الخطوبة علمت أنها من نسب أقل بكثير من نسبي وفسخت الخطوبة، هل علي إثم؟ نقول: يا أخي الكريم، لا، ليس عليك إثم، لك أن تتزوج من شئت وأن تفسخ الخطوبة ممن شئت، ولكن أنا أقول لك اعلم أن الكفاءة ليست في النسب، وإنما الكفاءة في الدين. فرب بنت تكون من عائلة ليست مشهورة ولا مرموقة، وهي على دين وخلق تسعد معها أفضل من عائلة، من فتاة من عائلة مرموقة وليست في منزلتها في الدين والخلق، فتشقى معها ولا تستريح معها ولا تربي لك أولادك التربية الإسلامية الصحيحة. فأنا أقول لك احرص على ذات الدين واحرص على ذات الخلق، ودعك من المال والجمال والنسب وهذه الأشياء، بارك الله فيك. وهنا سائل يسأل ويقول، أو سائلة تسأل وتقول بأنها فتاة ملتزمة والحمد لله، وقد تزوجت من إنسان أقل منها دينا وخلقا وعلما كما تذكر، قالت: وقد خدعها هي وأهلها في مرحلة الخطبة، ولم تكتشف حقده على أهلها وغيرته منها إلا بعد الزواج، ولكنه يحبها بشدة وكريم معها، فما الحل؟ نقول: يا أختنا الكريمة، إذا كان هذا الزوج قد تزوجك ودخلت به أو دخل بك وهو أقل منك دينا أو خلقا أو كذا، لا بأس أن تكوني أنت داعية له، تأخذ بيده إلى الله تبارك وتعالى. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والمرأة المسلمة إذا كانت على دين وخلق، كانت داعية تأخذ بيد زوجها إلى الله وبيد أبنائها إلى الله، بل تربي بيتا إسلاميا طيبا، فأنا أرى أن تظل معه يا أختنا الكريمة، وتأخذ بيده شيئا فشيئا إلى الالتزام والاستقامة إن شاء الله تعالى. معنا اتصال. نعم، الأخت سعاد، تفضلي. تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ممكن أكلم الشيخ؟ تفضلي. أنا كنت بس إيه، عندي سؤال كده. أنا كنت اديت لأختي ده بتاعي، وبعدين اتفقت معايا ان هي مش هتاخده جرامات، كانت فيه مشكلة عندها يعني، وكان ابنها تعبان وكده، وانا اديتهولها صعب عليا ان ابنها تعبان، وقلت افك يعني ايه زنقتها وكده. فبعدين جوزي اتحكم عليا وقال لي لازم تجيب الذهب وما تصبرش عليها اكتر من سنة، فجيت قلت لها، فطبعا ايه اتصرفت لي في الفلوس وادتني فلوس وما ادتنيش ذهب. فرحت اجيب الذهب، الدهب قال لي عايز 850 جنيه زيادة. فرحت قلت سلفتهم وجبت الدهب قدام جوزي عشان ما يحصلليش مشكلة. فأنا دلوقتي بسدد الفلوس دي من فلوس جوزي بس من وراه، ده حرام عليا؟
أسألك يا أختنا الكريمة، حينما أعطتك ذهبا في يدك ولا بعت وأعطتك مالا؟
لا، ادت ذهب.
يعني أنت أعطيتها ذهبا في يدها؟
هي كان مع والدتي، انا شايله مع والدتي.
والدتك عطت لها ذهب ولا عطت لها مال؟
لا بقى، روحي يا امي بعيه. قالت، ما هي قالت لامي روحي انت بعيه عشان انا ما اقدرش اروح ابيعه. فوالدتي راحت تبيعه، قالت لها دول كانوا قد كده وجابوا الفلوس دي. يعني
انت اللي وكلتي والدتك تبيعه ولا هي اللي وكلتها؟
لا، هي وكلت والدتي تبيعه.
وانت قلت لها خديه كم جرام وانا هستلمه منك جرامات؟
انا قلت لها دول 24.
24 جرام؟
انا لما هي قالت لي ما اقدرش اجيب لك جرامات، وانا صعب عليا ان ابنها تعبان.
الحل بارك الله فيك انك لو انك اعطيتها ذهبا في يدها فيجب ان ترده لك ذهبا، لكن لو انك وكلت امك تبيعه وتعطيها مبلغا معينا فهي ترده مبلغا معينا. نعم، الأخت من تونس، تفضل يا أختنا الكريمة. تفضلي. طيب، انقطع الاتصال. نكمل السؤال الأخت الكريمة. أقول يا أختنا الكريمة، وحتى لو أنه يلزمها أنها ترد ذهبا، فردته مثلا الذهب يساوي 5000 ردته 4000 مثلا، وانت أخذت من هذا 1000 وكملت من مال زوجك، فإن شاء الله ليس عليك شيء بإذن الله تعالى، لأن المعاملة تعتبر أنت سلمتها في يدها مالا، سلمتها في يدها مالا. إذا كنت أنت وكلت أمك تعطيها المال، يبقى أنت وكلت أمك تبيع الذهب وتعطيها مالا، إذن الذي وصل إلى يدها مالا. أما لو أنت أعطتها في يدها ذهبا وهي التي وكلت، يبقى كان يلزمها أن تعطيك ذهبا، إما ذهبا جرامات أو بسعر يومه حينما تشتري. معنا اتصال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ وحيد؟
اهلا مرحبا.
ليا سؤالين من فضلك.
تفضل يا اختنا.
اول سؤال، زوجي وجد مبلغ من المال في مطعم بمدينة مكة، وانتظر لمدة ساعة او اكتر حد يجي يسأل على المبلغ، محدش جه، هو تقريبا كان 1000 دولار، فخد المبلغ، فانا عايز اعرف حكم المبلغ ده ايه. ده اول سؤال. تاني سؤال، حضرتك عايز اعرف حكم شركات التمويل العقارية الاسلامية، يعني لو انا عندي عقار عايز اشتريه، الشركة بتخش وسيط ما بيني وما بين صاحبة المشروع، تشتري العقار وتقسطه عليا، فانا عايز اعرف حكم الشركات التمويل العقارية الاسلامية دي، حاجة فيها ربا او فيها شبهة ولا لا.
ما هو النظام؟ فصلي شوية، ما هو النظام؟ لو انت تريد شراء قطعة ارض،
حضرتك بتخش تشتري من الشركة، يعني لو انا عايز اشتري مثلا بيت او شاليه، بتخش من الشركة المالكة القرية نفسها، بتشتري لي الشاليه دون، بتاخد بتشتريه من الشركة وبتبدأ تقسطه لي انا، يعني بتخش وسيط، بس هي شركات اسلامية، المفروض انها شركات اسلامية.
يعني اشترت البيت المنزل دهوت ب100,000، هتدهولك ب120,000 مثلا تقسيطا.
تقسيطا
هل تشترط عليك عند التأخير زيادة ربوية؟
لا، انا يعني اجهل النقطه دي، فحضرتك ممكن توضحها لي، يعني لو اشترطت.
حاضر، اجاوبك ان شاء الله. طيب، معنا اتصال، الاخت جيهان، تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خيرا عنا يا شيخ.
بارك الله فيك يا اختي.
انا يا شيخ عاوز اسال سؤالين بالنسبه للاموات. انا على طول يعني في اموات كتير في العيله بيزوروني في الاحلام باستمرار، وبيقولوا لي بعض وصايا او بعض حاجات، وفعلا الحاجات دي بتتحقق ده باستمرار، فانا يعني بحتار. وبعدين انا في السؤال الثاني، على طول انا احلامي بتتحقق، كل ما بيجي لي منام، مش ما بيعتبرش منام، بتعتبر رؤى، لانها بعد صلاه الفجر انا منقبه وبقوم الليل الحمد لله، وبصلي صلاه الفجر باستمرار، وعلى طول رؤى جميله، يعني جميله جدا، لدرجه ان على طول الاقي نفسي في الكعبه، اسمع صوت سيدنا جبريل وهو بيأذن الاذان. في بعض رؤى كتيره تجيلي في وانا نايمه، ان في ممكن لو في حزن او حد يتوفى، مش بيجيلي الحد، بس بسمع ان في شخص توفى، بس انا مش عارفه ده مين. وبعدين بيجيلي لو في مثلا اي مثلا بشره حلوه بتجيلي في الحلم، لو بيجيلي مثلا حزن او اي حاجه بيجيلي، بس ما بيجيليش مباشره، دي حاجات بتبلي، فانا محتاره من الحاجات دي، فبالله عليك عاوزه اعرف.
حاضر، ربنا يبارك، اجاوبك ان شاء الله. الأخت سهيلة، تفضل يا أختنا، تفضل يا أخت سهيلة. تفضلي. طيب، نجيب أولا على سؤال الأخت التي تقول بأن زوجها وجد مبلغا في مطعم من مطاعم مكة 1000 دولار. نقول يا أختنا الكريمة، يجب أن تبيني لزوجك أنه لا يجوز التقاط لقطة الحرم. 1000 دولار وجدتهم في المطعم، كان يتركهم على الأرض أو يحملهم ويقف يعرفهم سنة كاملة، بل يظل طيلة حياته يعرفهم. إذا كان هو ليس من أهل مكة، كان يجب عليه أن يتركه، أو أن يبلغ صاحب المطعم بأنه وجد مبلغا من المال، من أتى إلى هذا المكان يسأل عنه يذهب إلى أماكن المفقودات حول الحرم، مكان المفقودات والأمانات في الحرم، ويضع هذا المبلغ هناك ويقول وجدته في مطعم الفلاني ويعطيهم رقم تلفون المطعم، ويعطي هذا المبلغ عفوا لهذه الجهة المسؤولة عن المفقودات اللي حول الحرم ومعروفة لكل من ذهب إلى هناك. فنقول لأخينا الكريم يجب يحرم عليك ما فعلته، ويجب أن ترد $1,000 إلى مفقودات الحرم أو تبعثها مع أي أحد يوديها مفقودات الحرم، ويبين لهم اسم المطعم اللي جاه فيه. نعم أخت سهيلة تفضلي. تفضلي يا أختنا.
ألو.
تفضلي مرحبا.
ألو.
أيوة.
ألو.
أنا أسمعك، قولي السلام عليكم. أسمعك جيدا تفضلي.
ألو.
يبدو أنها أين هذا اتصال ثاني. الأخت أم عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معلش هطول على حضرتك.
تفضل يا يعني أختي.
ثانية واحدة. أولا أنا معايا 3 أولاد، بنتين وولد. أول ما جوزت طبعا ما كانش فيه الالتزام ولا نعرف الجواز إزاي، وجوزنا وخلاص وربينا الأولاد. فيمكن أنا بعيب على نفسي إن أنا ما ربيتش ولادي التربية الدينية اللي هي دلوقتي اللي أنا عارفاها. فدلوقتي أنا ولادي كبروا وتزوجوا وما شاء الله لا قوة إلا بالله، ربنا يخليهم معهم أولادهم. لكن عندي ولد ربنا يهديه ويصلح له حاله، يعني حتة معرفة البنات وكلام في التليفونات والبنات اللي بيسمحوا للمتزوجين انهم يكلموهم، او هو برضو العيب عليه طبعا 100%، كل ما اتكلم في موضوع من المواضيع دي يحسسني بان انا انسانة متخلفة. يعني انت بتتكلمي في ايه وانا بعمل ايه غلط؟ ايه يعني ما اتكلم في التليفون؟ يعني لما اعرف بنت على ما اعرف واحدة واثنين على مراته؟ يا ابني ما انا هتجوزها، وانا يعني ولو عرفت واحدة وحبيتها ما انا هتجوزها. انا هو ماديا ما شاء الله مبسوط والحمد لله ربنا سترها معايا، انا خايفة عليه من عقاب ربنا. دي حاجة. تاني حاجة مش عارفة هل انا عليا وزر دلوقتي بعد ما بنبه مرة واثنين وثلاثة وعشرة سواء للبنت او للولد؟ عندي بنت كمان مش ملتزمة خالص في لبسها وعمالة حاول، والله ربنا العالم انا دلوقتي يعني من ساعة ما ربنا فتح عليا والتزمت وربنا فتح لي نور كده، لكن مش قادرة اعمل حاجة في الاولاد دول.
وبنتك متزوجة ايضا ولا غير متزوجة؟
نعم متزوجة ما عندها طفلة. لكن مش عارفة
وتخرج عارف. تخرج من بيتها متبرجة؟
مش متبرجة بشعرها، لكن انت عارف حجاب اللي هو ما هوش حجاب، انا بعتبره مش حجاب، يعني بنت لابسه بنطلون وبلوزه ضيقه وحاجه صحيح عليها طويله، لكن مش عاجبني. يعني انا مش انا ده اللي انا كان نفسي فيه، انا خايف عليهم قوي من عقاب ربنا. دي واحده. تاني حاجه خايفه اكون انا كمان عليا وزر لاني ما ربيتهمش صح، فمش عارفه اعمل ايه. هل انا لما بتكلم مع واحد معاهم اكتر من مره وهما في سمع للكلام، او مش عارفه اعمل ايه؟ في نفس الوقت خايفة من ربنا جدا.
أجيبك إن شاء الله.
يعني أنا ما كنتش أعرف والله ربنا العالم. يعني
أجيبك أختنا. الأخ عبد العظيم تفضل. تفضل يا أخانا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الشيخ محيد.
أهلا مرحبا بكم.
جزاكم الله خير ونحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
ربنا يكرمك. سؤالي ياريت لو بقى في تفصيل شوية، ياريت الإجابة تبقى تفصيلية عشان في خلاصة السؤال، إن في ناس أعرفهم بيتعلموا دلوقتي حاجة اسمها طريقة البرهتية الصغيرة أو البرهتية الكبيرة. دي لتسخير الجن وعمل افعال، بيقول ان تسخير الجن المسلم لخدمة المسلمين وان يخرج منهم مثلا جن او ان استفادة منها في بعض الكنوز في الارض او الحاجات شبيهة كده يعني. فهل حضرتك ان بيخلط قرآن بكلام تاني بيقول ان سورياني، فبقول له لا، المفروض الشيخ قال يا قرآن بس يا ما فيش السورياني ده ملناش دعوة بيه، فبيقول لا ده ما ينفعش. ليه؟ لان الحاجات دي اللي عملها طبعا هم قايلينها لازم تتم بالسوريانية ومع العربية. يعني مثلا حضرتك يتكلم كلام سورياني كده ويجي في الاخر يقول ايه وان الله قوي عزيز، اقول له الله، طب ايه اللي جاب دي في وسط الكلام السورياني. ما انت انت فهمني مجايز السورياني ده شرك او كفر او يعني ما عرفوش ازاي ازاي تنطق بيه مع قرآن احنا عارفينه. فياريت الامور فيها لبس جامد يا شيخنا، ياريت لو لو توضح.
طيب لو تفصل لي انت الطريقة شوية الذي تعرفه عن هذه الطريقة توضحه لي بعد اذنك.
الطريقة دي حضرتك يعني كلمات مكتوبة بالسوريانية اسمها البرهاتية، منتشرة قوي على في على على في بعض الكتب كده، وفيها اسمها برهاتية كبيرة وفي برهاتية صغيرة. الصغيرة واخد بال حضرتك، الصغيرة دي بتتم بعدد من الجن قليل يساعدوا الشخص اللي هو بيجيبهم ده عن طريق صيام 40 يوم عن الروح. بيصوم 40 يوم عن كل حاجة فيها روح، ياكل جبن، ياكل قصدي حاجات بزيوت، بطاطس، حاجات كده يعني، ما يكونش اي حاجه فيها روح. دي الصغيره. الكبيره ممكن يصوم 40 يوم وممكن يطول شويه، واخد بال حضرتك. وبيقول بقى ايه في ضمن الاوراد بتاعته حاجات كده بالسريانيه مع القران الكريم، يعني حاجات واضحه وصريحه يعني، بس القران اللي واضح، انما الحاجات الباقيه الثانيه مش بعرفها، لان كلمات غريبه كده ومسميات ايه وكلها على نسق واحد، ويصا وي كده 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 الف في الف 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 شين 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 ويش وي كده، واخد بال حضرتك. فطبعا الشكل العام بتاعها اقول له يعني ايه الاسامي دي، يقول لي دي اسماء الله عز وجل ولكن بالسريانيه. انا باخد العهد على الناس دي، على الجن المسلم ده اللي هو بيساعده، باخد العهد بالطريقه دي باسماء الله السريانيه مع بعض الكلمات القرانيه.
ولماذا ياخذها باسماء الله السريانيه؟ لماذا لم ينطق اسماء الله بالعربيه؟
بيقول لك لا، هو الجن بيلتزم بالسريانيه لان هي دي العهود السريانيه اللي اخذها عليه سليمان عليه السلام.
لا
بيجوا بالعربي.
العهود السبعه
ولا غيره؟ بيجوا بالعربي. بيقول كده ايوه، بيقول السبعه دول، بيقول في ملوك اسمهم الملوك السبعه اللي ماسكين الدنيا، السبت مش عارف ملك في ايه والحد ملك تاني في ايه، واخد بال حضرتك. فهو اما بياخد العهود دي بيقول له الملوك السبعه دول يساعدوه. فهل الامور انا مش طبعا خلص. لان بقول لحضرتك الكلام عادي سورياني، وبعدين يدخل ايه وان الله قوي عزيز فسيكفيكهم الله، وبعدين يروح اي الكلام سورياني كده، وبعدين يروح اي الكلام قران تاني. فايه الامور دي يا شيخنا الله يكرمك.
حاضر، هفصل لك ان شاء الله المساله باذن الله تعالى ان شاء الله. نقول لاخانا الكريم نبدأ بالأخت اللي زوجها قلنا وجدت مبلغ في مكة لابد أن يرده إلى مفقودات حكم شركة تمويل وسيط. نقول بالنسبة لأختنا الكريمة، إذا أردت أن تشتري مبنى معين ودخلت شركة لابد من شروط ثلاثة لصحة هذا البيع. الشرط الأول، لا يجوز للشركة أن تبيع لك هذا المنزل قبل أن تتملكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلعة قبل قبضها، وقال عليه الصلاة والسلام لا تبع ما لا تملك، كما في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. فلا تقول أنا هشتري هذا المكان، فيقول المكان ده كان ب100,000، خلاص تكتب معاك عقود على أنه تبيعها لك ب120,000 قبل أن تتملكه، لأن هذا بيع ما لا يملك. تذهب الشركة فتشتري هذا أولا، تمتلك أولا، الشرط الأول. الشرط الثاني، تنقل العقد باسمها، باسم الشركة، ثم تبدأ تبيع لك وتشتري. يبقى بداية العقد معك يكون بعد أن تتملك الشركة السلعة وبعد أن تنقل ملكيتها باسمها. الشرط الثاني الثالث، ألا تشترط عليك عند التأخير زيادة ربوية، يعني لا تقول مثلا هي اشترت بمئة هتبيعلك ب120,000، تقول مثلا كل شهر 1,000 ولو تأخرت في شهر نجعله 1,100 أو 1,010، هذه الزيادة الربوية لا تجوز. فإذا توفرت هذه الشروط، الشركة تتملك السلعة أولا، ثانيا تكتب العقد باسمها أولا، ثالثا تبدأ تعطيك الأقساط، تكتب معاك الأقساط بدون زيادة الربوية عند التأخير، في هذه الحالة يجوز، بارك الله فيك. طيب ناخذ اتصال، تفضل الاخت ام ادهم.
الو.
ايوه
الو.
ايوه تفضل يا اخت.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه
الله.
اهلا مرحبا بكم.
بقول لحضرتك انا دلوقتي خدت مبلغ يعني ورث ابني من والده، مش وصرفت منه، وسلفت يعني والدتي منه تفك أزمة ماشي. ففي حرام في كده؟
ابنك كم عمره الآن؟
أمي ابني دلوقتي عنده 5 سنين وأنا ما فيش حد بيصرف عليها إن أنا أرملة.
طيب وأنت لماذا لم تعطيها من ميراثك أنت؟
لا ما أنا ماليش فيه. طيب. هو الورث كله لابني.
ورث كله لابنك؟
أوه.
وانت مالكيش في الزوج حاجة؟
لا.
كان مطلقك قبل ما يموت؟
لا كان متوفى على ذمتي.
طيب ماشي متوفى وانت على ذمته. أوه. لماذا لم ترث فيه الثمن؟
ما قالوا لي لا مالكيش.
مالكيش ازاي؟
ما عرفش والله هم قالوا لي مالكيش. يعني هم المبلغ دوت انا المفروض ان انا ليا فيه.
كان يمتلك ايه يا اختنا الكريمة؟
ايه؟
الزوج زوجك لما مات كان يمتلك ايه؟ بيت؟
ما كانش عنده اي حاجة، ده هو ورثه من والده.
كان يمتلك ورث من والده.
ايوه.
وهو مات قبل والده.
ايوه
مظبوط صح صح. دي الوصيه الواجبه. ايوه الوصيه الواجبه صح صح. مالكش فيه مظبوط. حاضر اقول لك تعمل ايه ان شاء الله. الاخت رجاء تفضلي يا اختنا.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
حضرتك من عم الشيخ من فتره من شويه اخت اتصلت بحضرتك وقالت انها اقرضت اختها ذهب واختها ادت امها الذهب تبيعه.
ايوه.
وبعدين لما جوزها طلب الذهب اختها ردته فلوس.
نعم.
كان سؤالها بقى في الاخر انها اشترت الذهب وكملت بقيه السعر من فلوس جوزها بس من وراه.
نعم.
ولا يعلم ان هي بتسدد بقيه الفلوس من ورا جوزها. فحضرتك قلت لها لا حرج. يمكن حضرتك ما خدتش بالك من بقية السؤال في الآخر ولا هو فعلا لا حرج. يعني أنا أعلم أن أنا أخد من فلوس زوجي وأكل أو شرب أتعالج، إنما أخد من فلوس زوجي من وراه عشان أشتري ذهب أو أرد ذهب. فياريت تفيدني الله يكرمك.
حاضر كلامك جميل ممتاز بارك الله فيك.
السلام عليكم.
عليكم السلام. بالنسبة لأختنا الكريمة هذا السؤال كلمة لا حرج مبنية على طريقة البيع. لو كان هذه الأخت أعطتها ذهبا ملكتها ذهبا وردت الفلوس ذهب ولو بنقص وزوجها بيقول لها لا لازم تجيبي ال 24 جرام أو ال 50 جرام كما هم، وهي ليس من حقها أنها تأخذ هذا المبلغ، أو إن هي أعطتها مبلغا في يدها باعت الذهب بخمسة آلاف وقالت لها خذ الخمسة آلاف وبعدين رجعتهم 5000 جت تجيب الذهب فالذهب نقص 10 جرام، يبقى ليس من حق زوجها أن يطالب بالعشرة جرام الزيادة. في هذه الحالة يجوز أنها تسدد من وراء زوجها، لأن هذا أمر لا حق لزوجها فيه وهو يطالبها بأن تأكل أموال الناس بالباطل. الصورة مرة أخرى أضرب لكم صورة مثال واضح. واحدة قالت لواحدة اعطيني 5000، قالت لها خذ الذهب، قالت لها لا، فالأخت باعت ذهبها وسلمت لها في ده 5000. 5000 دول كانوا 800 جرام من الذهب آنذاك. بعد 6 أشهر أو سنة رجعت لها 5000، أخذتهم فاشترتهم فطلعوا 90 جرام، فزوجها يقول لها لازم تكملهم 100، تعطيكم 80%. لو عطتها ثمن 10 جرام يبقى ربا لا يجوز وزوجها يعمل مشكلة. فهي اقترضت وكملت 100 وقالت لها خلاص، قالت لزوجها الذي يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل أدي 100 جرام معايا خلاص خلاص. ثم بدأت تسدد هذا المال من ورائها حتى لا تحدث مشكلة بينه وبينها، الإصلاح بينه وبين أختها وبينه وبين أمها ونحو ذلك. فمثل هذا لحل هذه المشكلة يجوز. أما إن المرأة، كلام الأخت كلام جميل، هل يجوز للأخت أن تأخذ من وراء زوجها؟ صحيح لا يجوز لها أن تأخذ من وراء زوجها إلا إذا أكلت أو شربت أو لبست أولادها في الأمور الضرورية. أما أنها تأخذ من وراء زوجها وتشتري قمصان نوم أو تأخذ وتشتري ذهب فإنه لا يجوز كما قالت أختنا الكريمة بارك الله فيها. الأخت أم أيمن تفضل يا أختنا.
أيوة.
نعم تفضل يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا فضيلة الشيخ، عندنا في بني سويف مسجد كبير قوي.
اكفل التلفزيون ويتكلم.
والمسجد مدفون فيه 2. مدفون فيه اتنين، واحدة اسمها السيدة حورية وأخوها، بيقول مكتوب كده ان هم اولاد بنت الامام علي. فاحنا بنصلي جنبيهم احيانا، ان هم في اوض كده، احيانا الراجل بنصلي جنبيه الستات، والست بنصلي ويصلي جنبها رجالة. فده صح ولا غلط ولا ايه؟
يعني القبور داخل المسجد يا اختنا ولا خارج؟
داخل المسجد.
داخل المسجد.
داخل المسجد. السيدة حورية.
مش لازم اسم، يعني مش لازم الاسماء، ما دام القبور داخل المسجد يا اختنا انا اجيبك ان شاء الله. حاضر اجيبك، بارك الله. اخونا احمد، تفضل يا اخ احمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بقول لك يا شيخ وحيد، بعد
ايوه تفضل،
بعد اذنك عايز اتكلم في موضوع. بس بقول لك انا معاتي فلوسي الواحد، بس الدوت ما هوش مسلم، فبيجي لي مثلا كل شهر، واخد بالك؟
ايوه بس وقت التلفزيون شويه عشان اسمع حضرتك. بس ايوه طيب انقطع الخط. طيب نقول بالنسبه نبدا باخر سؤال، سؤال الاخت ام ايمن، تقول بأن فيه مسجد واسع كبير ومدفون فيه اثنين، والناس تقول، والله أعلم، الناس تقول أنهم من أولاد الإمام علي رضي الله عنه أو صالحين أو كذا. نقول يا أختنا الكريمة، لا يجوز الدفن في المساجد، لأن هذا محرم، حتى لو كان المدفون هذا وليا أو صالحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، كما رواه البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وفي رواية قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يحذر أمته أن يدفنوا الصالحين أو غير الصالحين في المساجد. ولذلك قال العلماء: القبر إذا كان في المسجد لا يجوز للإنسان أن يصلي فيه، يصلي في مسجد آخر. لماذا؟ لأن اللعنة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث تدل على حرمة هذا الفعل. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد. ولذلك فأنا أنصح أختنا الكريمة أن تصلي في مسجد ليس فيه قبر، حتى تخرج من هذه الشبهة، لا سيما إذا كان هذا المسجد حواليه مساجد كثيرة. فأنت يا أختنا الكريمة، مدام المسجد ده فيه شبهة وفي قبور فيها في هذا المسجد، فصلي في مسجد آخر حتى لا يكون في صلاتك أي شبهة وأي حرمة، كما أمر العلماء وكما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وأختنا الكريمة أم أدهم تقول بأن ميراث ابنها من والدها. الوصية الواجبة المعمول بها في مصر وبعض البلاد أن الولد إذا مات في حياة أبيه وكان له ولد، فإن أباه حينما يموت يأخذ هذا الولد حق أبيه بالوصية الواجبة، ما لم يصل إلى الثلث، فإن زاد عن الثلث رد إلى الثلث. فهذا الولد أخذ حق أبيه بالوصية الواجبة، وهذا الولد قاصر. قاصر معناه أنك أنت أمين على هذا المال، والأمين على المال يحرم عليه أن يتصرف فيه إلا لمصلحته. يعني هذا المال ملك ولدك الصغير، لا يجوز أن تتصدقي منه، ولا يجوز أن تقرضي منه، ولا يجوز أن تضعي في أي مكان، وإنما يجوز أن تتصرفي فقط في نمائه، تضعي في تجارة، تضعي في شيء يربح له، لكن لا يجوز أن تأكلي منه أنت، ولا أن تعطي لأمك كما ذكرت. فأنت الذي فعلتي هذا حرام يا أختنا، وعليك أن تأخذ هذا المال مرة أخرى ممن أقرضتيه، وترد هذا المال لهذا الولد، وتضعي في مشروع يربح له. أما بالنسبة لأختنا التي تتكلم عن أولادها الذين كبروا وعنده ولد بيتكلم في الهاتف مع البنات ونحو ذلك، هذا محرم. الأخت أم عبد الله، هذا محرم جدا، وهذا ذنب كبير، أن يكلم الرجل امرأة في الهاتف أو يغازلها أو نحو ذلك، لأن هذا نوع من أنواع الزنا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يسمى بزنا اللسان وزنا الأذن. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها الاستماع، واللسان يزني وزناه الكلام، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. فهذه الجوارح والعياذ بالله تزني زنا الجوارح. فأنت تفهمي أخانا الكريم أن هذا زنا ولا يجوز. وسوف أكمل إن شاء الله الإجابة على هذا السؤال بالتفصيل، لأن هذا أمر قد يقع فيه كثير من الشباب، وأقدم نصيحة له ولإخواني بعد هذا الفاصل إن شاء الله تعالى، ونعود إلى باقي الأسئلة إن شاء الله. فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، نواصل معكم في هذه الدقائق المتبقية عشان نطلع نصلي العصر زي ما أنتم صليتوا العصر يعني إن شاء الله، لأن احنا مسافرين بنجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو تأخير. نقول أيها الأحباب الكرام، بالنسبة لأختنا الكريمة أم عبد الله التي تسأل عن تربية الأولاد، نحن نشعر من كلام أختنا الكريمة بأنها التزمت واستقامت على شرع الله وعرفت كثيرا من أحكام الله تبارك وتعالى، ونحن نهنيها على هذه التوبة وهذا الإقبال على الله عز وجل، ونبشرها بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه. فأقول يا أختنا الكريمة، ابذلي قصارى جهدك في دعوة أبنائك وبناتك إلى الله عز وجل، ولا تيأسي ولا تقنطي من روح الله، إن دعاء الأم لأبنائها مستجاب. قيم الليل وادعو الله عز وجل أن يهدي أبنائك وبناتك، وإن شاء الله إن شاء الله سوف يهديهم الله تبارك وتعالى. مع مداومة النصيحة، بين لابنك وبين البنتك بين لهم شرع الله هو السعادة، القرب من الله عز وجل هي السعادة الحقيقية. ابنك هذا اللي بيكلم البنات طول اليوم أو طول الليل كما يقول، يشعر بضيق ويشعر بخنقة ويشعر بشقاء ويشعر بتعاسة، لأنه بعد فعلا عن منهج الله تبارك وتعالى، ولن يشعر بالسعادة الحقيقية إلا إذا غض بصره وغير رقم هاتفه ولم يلتقي بهؤلاء ولم يكلم هؤلاء البنات. إذا أراد أن يتزوج إن الله أحل الزواج، يذهب إلى أبيها ويطلبها من أبيه أو إلى أخيه، لكن الكلام والمغازلات وهذه الأشياء محرمة كما بينت بأنه زنا اللسان وزنا السمع إلى آخره. أما ابنتك فبيني لها أن الجمال الحقيقي في الحجاب، وأن البنت ينبغي أن تحجب نفسها عن أعين الرجال وتكون كالجوهرة المصونة التي لا يراها إلا زوجها لكي تظل خالصة لزوجها. أما التبرج والخروج بهذا المنظر الذي يرى الناس منها وجهها وبعض شعرها، أو يروا ثيابها الضيقة التي تحجب جسمها، فإن هذا خطأ، لأن الثياب المحجمة كالبنطال والثياب الضيقة هذه معصية إذا خرجت البنت بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صنفان من أهل النار لم أرهما، أناس معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، يعني الظلمة، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحه، يعني لا تشم ريحه. بمعنى أن الكاسيات عاريات يعني ممكن تكون كاسية من فوق لتحت لا يظهر منها شيء، لكنها لبسة لبسا ضيقا محجما لأعضائها، فهي كاسية وعارية في نفس الوقت، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم من أهل النار والعياذ بالله. فحذري أختك ابنتك، وأنا أقول لها يا أختنا الكريمة ارجع إلى الله عز وجل لتذوقي لذة الإيمان وحلاوة التقوى. لكن هنا سؤال أخينا الأخ عبد العظيم، سؤال مهم جدا أرجو أن أفصل فيه شيئا ما. وهذا السؤال مسألة تسخير الجن، تسخير الجن للعلاج، تسخير الجن لاستخراج الكنوز من باطن الأرض إذا كانت هناك كنوز، التعاون مع الجن بما يسمى بالطلاسم أو العزائم. اسمحوا لي أن أوضح هذا الأمر شيئا ما، لأنه قد يلتبس على بعض الناس. أتكلم عن ثلاث أمور. الأمر الأول الاستعانة بالجن. الاستعانة بالجن كلمة أوجهها لكل معالج. يا أخي الكريم، لا يجوز لأحد أن يستعين بالجن في العلاج، حتى لو ادعى الجني أنه مسلم. لم أقل حتى لو كان مسلما، لأن الجن من عالم الغيب قد يضحك على المعالج ويقول أنا مسلم. أنا أقول حتى لو ادعى الجني أنه مسلم لا يجوز الاستعانة بالجن. فالاستعانة بالجن محرمة، لقول الله تبارك وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. الأمر الثاني الاستعانة بالجن تبين للجن نفسه أن هذا المعالج ضعيف، وأنه لا يعتمد على القرآن وإنما يعتمد عليه، ولو كان قويا لاعتمد على القرآن. الأمر الثالث أن الاستعانة بالجن تجعل الجن يتسلط حتى على المعالج وعلى أهله وأبنائه، وأظن أننا تكلمت في هذا بالتفصيل مرة سابقة. النقطة الثانية المهمة مسألة الاستعانة بالجن في مسألة الكنوز واستخراجها من باطن الأرض. السؤال الأول: هل هناك كنوز فعلا في باطن الأرض، أم أن المسألة مسألة نصب واحتيال؟ بعض الناس يقول ليست هناك كنوز في باطن الأرض كما يزعم الناس، وهذا خطأ. وبعض الناس يتوقع أن كل الصحراوات فيها كنوز وفيها أشياء، وهذا أيضا خطأ. والصحيح أن هناك كنوز، قد تكون هناك كنوز في بعض الصحراوات، في بعض المقابر القديمة للفراعنة والكفار القدامى. كيف كانت تتم هذه الكنوز كما يذكر التاريخ؟ يذكر التاريخ أن الناس قديما كانوا يتعلمون السحر، لا سيما من أيام موسى عليه السلام. كان اليهود يعلمون الناس السحر، وكان السحر علم يتعلم. فكان الرجل إذا أراد أن يسافر، أتى بالكنز بماله، الدراهم أو الدنانير الذهبية، وضعه في شيء معين ودفنه في باطن الأرض. وإذا خاف عليه من السرقة قال عليه طلسما سحريا وكفرا وشركا، لأنه كان مشرك أو كافر، يقول عليه شيء من الكفر والشرك ويقول هذا الطلسم حتى يسافر بالسنتين أو الثلاثة، ثم يرجع فيقول طلسما آخر من الشرك والكفر ويفكه. حتى في هذه المدة الجن تحت حرسه له بزعمه. فبعض الناس كان يموت وكذا، فيقولون تظل هذه الأشياء وعليها رصد من الجن كما يقولون. والأمر الآخر يقولون أن بعض الفراعنة كانوا إذا دفنوا بعض ملوك الفراعنة أو بعض الأغنياء فكانوا يدفنون، ويدفنون معهم في التوابيت، يدفنون معهم جن، يدفن معهم ذهبا أو فضة أو نحو ذلك، والجن ويعملون عليهم سحرا. بعض الناس بعض الصحراء تستغل هذا وتقول نحن نعرف المكان الفلاني فيه كنز والمكان الفلاني فيه كنز. أقول حتى لو هناك مكان، هل يجوز أن تستعين بالساحر أن يبين لك أن هذا المكان فيه كنز أو ليس فيه كنز؟ الجواب لا، لا يجوز. لماذا؟ لأن مجرد ذهابك إلى هذا الكاهن لكي يبين لك أن أرضك فيها كنز أو بيتك فيه كنز أو ليس فيه، أنت قد ذهبت إلى كاهن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما ثبت في صحيح مسلم: من ذهب إلى كاهن أو عراف لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي رواية أخرى: من ذهب إلى كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذا مجرد أن تقول للكاهن أو الساحر تعال اعرف لي هذا المكان فيه كنز أو ليس فيه كنز، هذا مخالفة شرعية لا تجوز. هذه واحدة. الأمر الثاني: هب أن بيتك فيه كنز وأنت عرفت أن فيه كنز، هل يجوز أن تأتي بساحر أو كاهن يحفر لك في هذا المكان، أو يقدم قربانا للجن من البخور والطلاس والعزائم، أو ما يسمى بالزئبق الأحمر ونحو ذلك الذي يقدمه قربانا للجن، هل يجوز هذا من أجل أن يخرج هذا الكنز؟ الجواب لا. لماذا؟ تقول أنا ما لي دخل، هذا الساحر هو الذي سيستخرج. نعم، لكن الساحر لن يستخرج هذا، إن استخرج يعني، وإن كان المسألة فيها نصب كثير واحتيال، حتى لو استخرج هذا الكنز فإنما سيستخرجه بتقديم الكفر والشرك للجن. وأنت قد استعنته أعنته، أنت قد أعنته على هذا الكفر والشرك، والله عز وجل نهى عن ذلك بقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فقد تعاونت معه على الإثم والعدوان. إذا لا يجوز أن تأتي برجل يستخرج لك هذا الجن، أو يستخرج لك عفوا هذا الكنز ولو كان في أرضك، لأنه سيستخرجه بماذا؟ يستخرجه بالسحر ويستخرجه بالشرك والعياذ بالله. الأمر الآخر، وده مهم جدا، الأمر الآخر هو أنه حتى لو استخرجت، لو استخرجت الكنز، فالكنز ده قد يكون تمثال، ويقولون هذا التمثال بعشرة مليون بخمستاشر مليون بكذا، أنت لو استخرجت التمثال ده، التمثال قد يكون من ذهبا وقد يكون تمثال من حجارة، هل يجوز بيعه أو لا يجوز بيعه؟ ولأن معاد الحلقة انتهى، فأرجو أن تذكروني إن شاء الله في حلقة الفتاوى القادمة، نتكلم عن مسألة استخراج الكنوز من باطن الأرض والطرق غير الشرعية في استخراجها، ونعطيكم طريقة شرعية لو عندك مكان في البيت ممكن أنت بنفسك بدون ما تستعين بأحد كيف تستخرج الكنز من باطن الأرض إذا كان في ملكك بطريقة شرعية بدون استعانة بالجن والسحرة ونحو ذلك والكهان ونحو ذلك. ولكن هنا سؤال، أخت عندها 62 سنة، هل يجوز أن تخرج عمرة بدون محرم؟ لا يجوز يا أختنا أن تخرج عمرة بدون محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، كما رواه مسلم في صحيح، حتى لو كنت مع رفقة آمنة، حتى لو كان عمرك 90 سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم لم يفرق بين الكبيرة والصغيرة، بل والكبيرة في أشد الحاجة إلى المحرم، لأنها لو مرضت أو كذا المحرم هو الذي سيحملها ويذهب بها، فهي أشد من الصغيرة في احتياج المحرم، فيحرم عليك ذلك. وما للعمر هذا، إن استطعت أن تأخذ معك محرم فافعلي، وإن لم تستطيعي فهذا المال أنفقيه في سبيل الله، لك الأجر والثواب. وذكرونا إن شاء الله في الحلقة القادمة نبين لكم ما وعدتكم به، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.